الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي طلاب وطالبات كليات الشريعة، أعضاء هذه القناة المباركة، قناة الوسيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبارك لكم أولا وأهنئكم على قبولكم في كليات الشريعة، وحقيقة أن هذا قرار موفق ونعمة من الله ساقها لكم أن يسر لكم مثل هذا القبول، فلا يخفاكم فضل طلب العلم وشرف أهله. إنما قد يجد كثير من طلاب العلم صعوبات وشدة وضيق في أثناء طلبهم للعلم بسبب انشغالهم بوظيفة أو بعمل أو بغير ذلك، بينما يوفق الله غيرهم فييسر لهم ويفتح لهم كل أبواب التيسير. وحقيقة أن مثل هذا الصف العلم المميز، كلية الشريعة، هو من أعظم وسائل تحصيل العلم الشرعي في عصرنا. فيقضي طالب العلم وطالبة العلم أكثر يومه في طلب للعلم بين مقررات وبين وفي وسط علمي مميز ومع أساتذة متخصصين، ثم تمر عليه سنوات عدة بين اختبارات وبحوث وتكاليف، كلها في علم وتعليم ومعرفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واطلاع على كلام أهل العلم. وفوق ذلك يكافأ على هذا بشهادة ووظيفة ونحو ذلك. فلا شك أن هذه نعمة عظيمة، أن العلم ميسر لك بمثل هذا التيسير وتكافأ عليه، وتجد هذا الوسط العلمي المعين والأساتذة المتفرغين لك والمقررات التي صيغت بعناية ووضع لها خطط ومنهجيات. فهنيئا لكم الدخول في هذا الصرح. هذه هي نعمة عظيمة، من شكر هذه النعمة أن يبذل كل واحد منكم غاية جهده في الاستفادة من هذه المرحلة. حقيقة أن المرحلة الجامعية هي أنفس مراحل طلب العلم، بل هي أنفسها على الإطلاق. الشاب المتوقد حماسة وفي وسط علمي مميز وطموحه عال وبين أساتذة متخصصين وفي فترة دقيقة، ويعني قد تيسرت له كل الأسباب، هذه الفترة فرصة عظيمة لكم إخواني وأخواتي أن تنتهزوها في الاستزادة من العلم قدر ما تستطيعون. لا أتحدث معكم عن الاستفادة وتحصيل قدر من العلم، فكل متخرج من كليات الشريعة سيتعلم علما جيدا وسيقرأ حصيلة لا بأس بها، لكنها خسارة أن يخرج من هذه المرحلة العظيمة والصرح الكبير بفوائد يسيرة. إنما المؤمل أن تبذلوا غاية الجهد حتى يكون تحصيلكم فيها غاية التحصيل. ويعني الكلام حول كليات الشريعة ومناهج التحصيل وطرقه ذو شجون، ولعلكم سمعتم كثيرا وستسمعون أكثر من الوصايا والنصائح والتوجيهات التي تستفيدون منها. يعني الحديث كما يقال لطلاب وطالبات الشريعة هو حديث ذو شجون، لأنك تتحدث مع الشريحة متعطشة للعلم ومتلهفة له وتبحث عن كل سبيل تحصل به هذا العلم. فلعلي أقتصر معكم على ثلاث نصائح أو ثلاث توجيهات أو ثلاث إشارات يعني أرى أهميتها في هذه العجالة. الأمر الأول، احرصوا على الحد الأعلى. من الجميل لدى المشايخ في الكليات الشرعية وفي الدروس العلمية مما ربوا عليها طلابهم وتربهم من مشايخهم، تذكيرهم المستمر بالإخلاص في طلب العلم، وأن ينبه من يستمع لهم بأن العلم له مكانة خاصة تقتضي ضرورة أن يراجع الطالب وطالبة طالب العلم وطالبة العلم قلوبهم ومقاصدهم قبل الدخول في العلم الشرعي. وهذه حقيقة سنة حسنة ولها أثر جيد وإيجابي في تزكية النفوس وإصلاح القلوب وتطهير يعني النوايا وظواهر وبواطن طلبة العلم. لن أتحدث عن الإخلاص، إنما سأتحدث عن جزئية أراها مركزية في الإخلاص، وهي ضرورة أن يأخذ طالب وطالبة كلية الشريعة بالحد الأعلى من طلب العلم في الشريعة حتى يضمن ويسهل عليه الإخلاص. إذا أخذت بالحد الأدنى فإن الإخلاص سيكون في مأزق، وسيصعب عليك وعليه وعليك جدا أن تخلص في حال أخذك بالحد الأدنى. ما معنى الحد الأدنى؟ أعني أن الطالب إذا دخل كلية الشريعة وهو يحرص على وهو يأتي في آخر المحاضرات ولا يقوم بالواجبات إلا متأخرا، ويسأل عن الحرمان، ويسأل ويؤخر كل شيء إلى آخر حد، ويحرص أن يقدم كل شيء حده الأدنى، فإنها نيته ستصاب بخدش كبير، لأن سيكون مقصوده في الغالب أو سيتأثر كثيرا بالتخلص والدرجة والشهادة ونحو ذلك، وسيغيب روح العلم ومقصده ورونقه. بينما إذا كان طالب العلم حريصا على الحد الأعلى، فإذا دخل محاضرة بكر إليها وحضر لها وقرأ وسأل وانتبه، وإذا طلب منه بحث اجتهد في البحث بأن يحققه وأن يقدمه على أحسن صورة، عندما يرفع من جهده إلى الحد الأعلى فإنه سيحقق فائدتين. الفائدة الأولى الفائدة العلمية، فلن يخرج من كلية الشريعة إلا وقد حقق واستفاد فائدة كبيرة. الأمر الثاني أنه سيكون أسهل على تحقيق للنية الصالحة، فهو لا يبحث لأجل الدرجة، لأن الدرجة يستطيع أن يحققها بالحد الأدنى، لكنه يبحث في الحد الأعلى، فتكون نيته أقرب للإخلاص وللقصد الحسن وللتعبد وللبحث عن الاستفادة من العلم. وبينما من قصر في هذا سيجد أن الإخلاص يضعف ويعني يزاحم كثيرا، حتى قد لا يبقى يعني له أثر كبير. فنصيحتي لكم احرصوا على الحد الأعلى بالاجتهاد في الدراسة والتحصيل إلى أقصى ما تستطيعون، تستفيدوا وتنتهزوا فرصة وجودكم في هذه الكليات. والأمر الثاني يساعدكم هذا الأمر على تصحيح النية والإخلاص لله في طلب العلم. الإشارة الوصية الثانية والأمر الثاني الذي أحب أن أذكركم به في هذه الكلمة، ضرورة البحث عن المحفزات، البحث عن المحفزات. العلم إخواني وأخواتي مشواره طويل، ويتطلب جهدا ووقتا وهمة، فمن السهل أن يجتهد طالب العلم في كلية الشريعة في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني، لكن مشوار طلب العلم طويل جدا. فالدراسة الجامعية كلها هي مرحلة من مراحل طلب العلم، فما أكثر طلاب وطالبات العلم الذين نشطوا واجتهدوا خلال فترة معينة، ثم فترت همتهم وذبلت عزائمهم فانقطعوا عن العلم. في النهاية نحن بشر، فحتى نستمر في طلب العلم نحتاج إلى المحفزات. هذه المحفزات تضمن لك ولك الاستمرار في طلب العلم، بدون استمرار لن يتحقق لك شيء كثير. ففي حياتنا العلمية شاهدنا عددا من طلاب العلم ممن كان يشار لهم بالبنان في فترة من الفترات، وكانوا أحيانا ملء السمع والبصر في القراءة والبحث والاجتهاد، لكنك تتلفت وتلتفت إليهم في هذا الوقت فلا تجد أن لديهم ذاك التميز. لسبب بسيط، وهو أنهم قد انقطعوا عن طلب العلم الشرعي. الانقطاع عن طلب العلم الشرعي كفيل بتحويل الباحث والمتميز من أعلى درجة إلى أن يكون من عوام الناس أو من متوسطي المتعلمين، لأن العلم الشرعي كالنبات لا بد أن يسقى باستمرار بالقراءة والبحث والنظر. إذا ابتعد طالب العلم وطالبة العلم عن هذا المحيط ضعف وذبل. ولأجل ذلك نصيحتي لكم في طلبكم للعلم، لا تعتمدوا في الاستفادة والتلقي من المتخصصين ممن لهم تاريخ سابق فقط، وإنما يجب أن يكون الآن يقوم ويحرص ويبحث ويتابع المسائل والأبحاث، لأن من له رصيد سابق وقد ترك أو ضعف عن المتابعة فإن هذا سيؤثر ولا شك في تحصيله. لا زلت أذكر ذاك يعني الفاضل من طلبة العلم لما كنت في كلية الشريعة، كانوا يحدثوننا عنه بإجلال، وكان يستحق ذلك لأنه كان يقرأ في تلك الفترة كما يقال كان يقرأ 16 ساعة في اليوم، وهذا رقم مهول. من تعود على القراءة يعرف أن تحقيق هذا الرقم في اليوم يعتبر في حالة من الاستثناء الفريد الذي لا يقوى عليه إلا الأحد من الناس في مدة طويلة. جلست معه وكان فعلا لاحظت من الجلوس معه أنني أمام شخصية استثنائية في التفكير، في سرعة البديهة، في التقاط المعلومة، في استحضار الشواهد. لا شك أن القراءة الطويلة أثرت في عقل هذا الإنسان. مرت السنون و يعني أنظر إلى هذا الرجل الآن فأتعجب أنني لا أراه الآن إلا من متوسطي طلبة العلم، بل هو دونهم، فلا أجد عنده إلا المعلومات العامة والأقوال الشهيرة والكلام المعروف. ذهبت الحرارة العلم والذكاء والالتقاطات والتحقيقات لسبب بسيط، وهو أنه قد انشغل بأمور أخرى وترك البحث والقراءة فلم يعد بذاك كما كان. إذن الابتعاد عن جو العلم سيضعف طالب العلم وطالبة العلم. ما الذي يضمن لنا الاستمرار؟ هو وجود المحفزات. المحفزات يجب أن توجد، وإذا لم توجد فاخلقوها واصنعوها. المحفزات بمعنى أن أبحث عن من يحفزني على طلب العلم، من برامج، من شخصيات، من قصص، من أصدقاء، من كتب. هذا الجو المحفز للعلم هو الذي سيعينك على قوة التحصيل والاستفادة واستغلال الأوقات. بقدر ما تبتعد عن هذا الجو بقدر ما تجد نفسك تضعف وتذبل وتبتعد. كلية الشريعة لا شك أنها محفز كبير، وتتضمن أيضا مجال لأن تبحث عن محفزات أخرى. استغلوا هذه المحفزات، استغلوا الأساتذة المتخصصين، خبراتهم، تجاربهم، استغلوا الطلاب المتميزين في الدفعة، استغلوا المقررات. هناك جوانب كثيرة محفزة في كلية الشريعة. المعدل محفز، فدخول طالب علمه يريد معدلا عاليا، هذا محفز، وهذا سيعينه على القراءة والاطلاع بالحد الأعلى، ويساعده على تحصيل العلم، ويساعده أيضا على الإخلاص والصدق النية في طلب العلم. الإشارة الثالثة ولعلي أختصرها حتى لا أطيل عليكم، ضرورة التمحور حول مواد الشريعة. من المشكلات في طلب العلم كثرة النصائح وكثرة الطرق وكثرة المنهجيات في طلب العلم. هناك ما لا يحصى من الطرق والمنهجيات والأساليب والنصائح، وكلها يعني فيها إيجابيات وفيها عوائق وفيها صعوبات، وكلها توصل إلى الخير إن شاء الله. إنما أنتم الآن اخترتم كلية الشريعة، وكلية الشريعة قائمة على مناهج معينة وعلى متون معينة، تدرسون فيها متون محكمة ومبنية على خطط وعلى أهداف مركزة. من الضروري أن تتمحور دراستكم الشرعية حول هذه المناهج. انتبهوا من الشتات، أن يأتي الشخص فيدخل في مناهج أخرى وطرق أخرى في طلب علم تختلف عن ما يدرسه في الشريعة، فيكون وجوده في الشريعة وجود في الهامش. وهذه لاحظناها كثيرا، بعض طلاب العلم يحفظ متونا ويحضر دروسا منفكة تماما عن كلية الشريعة، فيكون في حال شتات، لا هو الذي استفاد كلية الشريعة ولا هو الذي أتقن هذه المناهج. فمن الضروري أن تحدثوا توازنا بين مناهجكم الأخرى والمنهج الموجود في كلية الشريعة، بأن وهذا أمر سهل، يعني بإمكانك أن تحضروا دروسا أو تستمعوا لكتب لأشرطة أو محاضرات أو تحفظوا متونا لها علاقة وارتباط بنفس الموجود في كلية الشريعة، فيكون هناك هدف واحد مركز ومكثف، ويكون التمحور والدوران حول محور واحد. هذا سيكون معينا لكم بإذن الله على التركيز في تحقيق الهدف. أكرر تهنئتي ومباركتي لكم على هذا القرار الموفق، وتغبطون حقيقة على هذا القرار. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يسددكم ويسر أموركم في مسيرتكم العلمية والعملية، وأن يجعل هذه الدراسة باب خير لكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.